هذه إذاعة العراق الحر، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أفادت وكالات الأنباء أن ضحايا الانفجارين الذين استهدفا اليوم مركزا للشرطة في مدينة بني سعد وكذلك مديرية الأمن في محافظة ديالى قد ارتفع إلى 18 قتيلا. وكالة روترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الفرقة الأمريكية الرابعة الكولونيل ويليام ماكدونالد أن الاعتداء في مدينة بني سعد قد أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة العراقية و3 من المدنيين. وفيما يتعلق بالعمليات التي نفذت ضد مديرية أمن ديالى، قال المتحدث الأمريكي أن العملية أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الشرطة العراقية و2 من المدنيين. هذا وقد لفتت وكالة رويترز الأنباء إلى أن هذه المحصلة لا تشمل المهاجمين الذين نفذوا العمليات. رويترز نقلت أيضا عن شهود عيان أن أحد منفذي الهجوم في مدينة بعقوبة كان يرتدي زي الشرطة العراقية عندما قاد سيارته نحو مبنى مديرية الأمن. أعلن نجل الزعيم الشيعي العراقي وعضو مجلس الحكم السيد عبد العزيز الحكيم أن والده نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في أحد مساجد العاصمة بغداد يوم الجمعة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن السيد محسن الحكيم أن المهاجمين أطلقوا صاروخا روسيا الصنع من حدائق تقع بالقرب من المسجد، لكن الصاروخ أخطأ الهدف وسقط في مكان لانتظار السيارات دون أن ينفجر، ولم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات. أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن إيران وافقت يوم السبت بشكل مبدئي على تزويد العراق بمنتجات بترولية مكررة للمساعدة في تغطية النقص المتوقع خلال فصل الشتاء. المتحدث قال أيضا أن لجنة عراقية إيرانية مشتركة ستدرس قريبا خطة لربط شبكات الغاز والمنتجات النفطية في البلدين لتسهيل التبادل. كما أوضح المسؤول النفطي العراقي لوكالة رويترز للأنباء أن إيران ستبدأ بشحن الغاز الطبيعي المسال والبنزين والكيروسين بأسرع ما يمكن لمساعدة العراقيين على مواجهة فصل الشتاء. على صعيد آخر، أعلن القائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد رضا حقيقيان أنه تم اليوم الإفراج عن 9 إيرانيين كانت تعتقلهم قوات التحالف في سجن أم قصر جنوب العراق. حقيقيان أوضح أيضا أن عدد الإيرانيين المعتقلين في العراق يبلغ 56 شخصا دخلوا العراق لزيارة العتبات المقدسة وأنهم قد اعتقلوا لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية. وقد لفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن عملية الإفراج عن الإيرانيين جاءت إثر زيارة رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق جلال طالباني إلى إيران. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العراقية. دعا المستشار الألماني جيرهارد شرودر الحكومات الدائنة الأعضاء في نادي باريس إلى التوصل لبرنامج مشترك لإعادة جدولة الدين الخارجي للعراق. شرودر قال أيضا في حديث لمجلة دير شبيغل الألمانية أن برلين مستعدة للنظر في التنازل عن جزء من الدين العراقي المستحق لألمانيا. المستشار الألماني قال أيضا أن على الدول الدائنة أن تبحث في مسألة إعادة جدولة طويلة الأمد للديون العراقية التي تبلغ 116 مليار دولار. هذا وقد لفتت وكالة رويترز الأنباء إلى أن الديون العراقية المستحقة لألمانيا تقدر بنحو 5.2 مليار دولار. أفادت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن خطة إبقاء 100,000 من القوات الأمريكية في العراق حتى عام 2006 قد يطالها التغيير بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنه من الصعب التكهن بتطورات الأوضاع الأمنية في العراق خلال الأشهر المقبلة. أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن تستخدمها شركة DHL للبريد السريع أصيبت اليوم بصاروخ أرض جو من طراسم 7 فوق العاصمة بغداد، مما أجبرها على القيام بهبوط اضطراري. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مسؤول في شركة الأجنحة الملكية الأردنية أن الشركة علقت رحلاتها التجارية الجوية إلى بغداد بعد الحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لشركة DHL. هذا وقد نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤول في الشركة أن رحلات يوم غد الأحد وكذلك الاثنين والثلاثاء قد ألغيت جميعها، وستقرر الشركة بعد 25 من الشهر الجاري فيما إذا كانت ستستأنف رحلاتها إلى بغداد. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية. السلام عليكم.
مستمعين الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية. أطلق الجيش نيران المدفعية على حشود من اللاجئين الفارين. الأطباء الذين أبقوا مستشفياتهم مفتوحة إبان الانتفاضة والذين استطاعوا الفرار أيضا قالوا أشياء مرعبة.
رجال المخابرات رموا بزوجتي وأولادي وشقيقي من الطوافة عقابا لمعالجتي جرح الانتفاضة.
لقد تم إعدام 15 طبيبا داخل المستشفى الجمهوري في البصرة، ثم أطلقوا النار باتجاه البناء على الرغم من أن 4000 مدني هم من المرضى وعائلاتهم كانوا لا يزالون محتجزين في الداخل.
أم حسين أخبرتني بما جرى أيضا.
يما شحجي، رموا واحد من الأطباء وسووا جسمه مثل المنخل قدام كل الموظفين الموجودين بالمستشفى بالبصرة، وبعدين جمعوا كل الموظفين إجباري حتى يشوفون بعينهم الأعدام سودة علي.
داخل مستشفى صدام في النجف تحرش الجنود بالطبيبات وذبحوا الأطباء بالخناجر ورموا عددا من المرضى المصابين من النوافذ، وبدوره عرض الطبيب محمد الخلخالي على شاشة التلفزيون ليكون عبرة لغيره، ثم اختفى أثره. ومن ناحية أخرى كان الطبيبان محمد علي قريدي وقيس هلال الجلادي من بين أولئك الذين أعدموا علنا على أيدي فرق الأعدام. أفراد عائلات المنتفضين والمشتبه بهم لقوا بشكل خاص مصائر شنيعة. كانت المخابرات تقتل على نحو مستمر أقرباء المنتفضين لتنتقم منهم. روى لي أحد الشهود:
تعرفت قوات الأمن اللي كانت طوق مقام الإمام علي عليه السلام على أحد المقاتلين بالداخل. بعدها قامت فرقة بالإغارة على منزل الرجل، ألقت القبض على ابن الطفل، بعدين رجعت للمقام مصطحبة الصبي وياها. وما أن ظهر الوالد حتى رموا الطفل باتجاه المقام ومات على الفور بفعل الارتطام. فرق الجيش كانت تطوق مقام الإمام، قامت ترمي أطراف بشرية وبعدين تمثل بيها قدام المقاتلين المعتصمين بالداخل. الأولاد اللي كانوا يمتنعون على إفشاء أسماء أهلهم كانوا يغطسوهم بالبنزين ويحرقوهم، أما البعض الآخر كانوا يربطوهم على الدبابات المتقدمة حتى يحجم من وضع القناص المنتفضين على إطلاق رصاصهم. وكذلك أحرقت قوات الأمن عائلات برمتها داخل منازلها لما كانت هذه ترفض الإفصاح عن مكان وجود رب العائلة، أو مثلا تقول إنه هي ما تعرف شيء. وبالعمارة ألقوا 150 شخص بالنار، طبعا بعد أن ربطوا بأقدامهم كتل اسمنتية، و30 آخرين لقوا نفس المصير. في حادث واحد تعرض له 3 أولاد من عائلة طرفي، كان عمر أكبرهم 9 سنوات، قاموا الجنود بتغطيس إطارات بالبنزين، بعدين يخليها حول أعناق الأطفال ويحرقها بالنار.
هذه الطريقة كانت تسمى القلادة، وهي نوع من العقاب اشتهر في أفريقيا الجنوبية.
أجبروا عدد من المنتفضين على شرب البنزين قبل إطلاق النار عليهم. يبدو الضحية بدل من أن تنهار وتتحول إلى كوم معدومة الحياة، كانت تنفجر وتضيء لفترة قصيرة. فبالك مشعل،
كان لإعدامات من هذا النوع تأثير كبير على الناس يفوق ذلك الذي كان يثيره صف الناس بمواجهة جدار ورميهم بالرصاص.
أعدموا كل من ألقوا القبض عليه وهو ملثم فورا. العائلات اللي عادت المنازلها بعد انتهاء القتال تعرضت هي الأخرى لمصير مماثل. تلك العائلات اللي كانت فرت من جراء القتال مع أولادها أوقفت صفوف وأعدمت بأكملها. حال تعرض دورية بالجيش لإطلاق نار من أحد المنازل، كانت المنطقة بأكملها تعتبر مسؤولة. في إحدى الحالات قتل قناص كان يتمركز فوق فندق بشارع زين العابدين أحد الجنود. وانتقاما من ذلك أفرغ الجنود كل منازل الشوارع المحيطة وجمعوا الناس كلهم وطلبوا منهم تسليم القناص. ولما ما استطاعوا القيام بذلك فرق الجيش النساء عن الرجال، ثم جرى الإفراج عن النساء بعد يوم واحد من الاحتجاز المقيت، واختفى الرجال جميعا.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيكون سيداتي وسادتي، سنمضي نصف ساعة تقريبا في الاستماع إلى تقارير وتحليلات ورسائل صوتية من مراسلينا، ونبدأها بالتقرير الأول الذي صدر في صحيفة أمريكية بارزة. وقال في هذا التقرير مراسل الصحيفة في بغداد، قال إن اجتثاث البعثيين مسألة صعبة كما تبين التطورات في العراق. أكرم أيوب يعرض للتقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية.
أشارت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم إلى أنه بات واضحا أن تطهير العراق من حزب البعث الذي يعد العمود الفقري لديكتاتورية صدام حسين هو أكثر صعوبة مما كان يظن الكثير من العراقيين. ففي بعض المناطق حيث تمتد جذور الحزب ما زال كبار أعضاء الحزب في وظائفهم بسبب خشية الموظفين المحليين من إجراء تغييرات، وفي حالات أخرى تدخل القادة من العسكريين الأمريكيين لإبقاء كبار البعثيين ضمن جداول الرواتب، مدعين بأن طرد الناس لا يولد إلا السخط العام. وحتى في حالة توافر الإرادة لطرد كبار البعثيين لا تتوافر الوسيلة المناسبة لذلك في بعض الأحيان. وتشير الصحيفة إلى أنه خلال الأسابيع التي عمت فيها الفوضى إثر انهيار الحكومة السابقة تم التلاعب بسجلات الكمبيوتر في العديد من الوزارات، وتغيرت الدرجات الوظيفية لآلاف الناس الذين كانوا ينعمون بامتيازات كبيرة. وتنقل الصحيفة الأمريكية عن كامل الجيلاني وزير المالية العراقي أن الكثير من أعضاء حزب البعث قاموا بتغيير درجتهم في السجلات خلال شهري نيسان وآيار، حينما كانت المؤسسات خالية من البشر، ما يدعو إلى الظن بأن صدام حسين هو البعث الناشط الوحيد وأن جميع الآخرين هم من صغار البعثيين العديمي الشأن. وتقول الصحيفة الأمريكية إن مجسات حزب البعث ممتدة إلى كل جامعة ومدرسة ووزارة وبلدية، وقد انتفع أعضاء الحزب من المعاملة التفضيلية في العمل والدراسة والحوافز المادية ومن الترخيص بإذلال الآخرين بحسب عراقيين عاشوا تحت حكم الحزب. لكن العضوية في الحزب كانت أيضا وسيلة للعبور على الصعيد الاجتماعي، فهي ضرورية لبعض الوظائف، وهي وسيلة لإظهار الولاء لنظام يعاقب حالات عدم الولاء بقسوة. وتشير الصحيفة إلى قرار مسؤول الإدارة المدنية بول بريما بحل الحزب، وإلى الظن بأن عدد المنتمين إلى الحزب يصل إلى حوالي 2.5 مليون فرد، كما تشير إلى قرار بريما ومجلس الحكم العراقي بإبعاد ما يقدر ب 120 ألف من البعثيين في الحلقات الثلاث العليا من الحزب. وتطرقت الصحيفة إلى قرار بريما بإجراء التحقيق مع كبار البعثيين وإشارته إلى معاناة الشعب العراقي من الانتهاكات وحرمانه من الحقوق على مدى سنوات على يد حزب البعث. وتقول الصحيفة أن شد المدافعين عن ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من البعثيين بدأوا يأخذون بالحسبان عامل الوقت والأسباب الاقتصادية والاعتبارات البراغماتية. وتنقل الصحيفة عن علي علاوي وزير التجارة العراقي الذي كان يعيش في المنفى والذي قضى سنوات في وضع خطة لتطهير العراق من البعثيين حال الإطاحة بصدام، تنقل عنه بأن تحكيم العقل حل محل الرغبة في التغيير الجذري الذي كان يأمل في تحقيقه، وأن سياقات العمل في العراق تستدعي الحذر. وتذكر الصحيفة مدينة الموصل كمثال على الآمال المتغيرة للمسؤولين العراقيين والقادة من الأمريكيين. تلك المدينة التي تضم الآلاف من أعضاء حزب البعث المنحل، وبضمنهم كبار ضباط الجيش العراقي السابق وأساتذة الجامعة والمدرسين والموظفين، ناقلة عن ديفيد إتش باترياس الميجر جنرال في الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا، أن طرد مدرسين وصلوا إلى مراكز متقدمة في الحزب من عملهم سيؤدي إلى وقوفهم ضد قوات التحالف. وتنقل الصحيفة عن القائد العسكري الأمريكي أن رمي الناس من ذوي السلطة والخبرة إلى الشارع يتنافى مع مهمات قوات الاحتلال الرامية إلى أخضاع المقاومة وكسب الأصدقاء، وأن المشكلة لن تحل بقتل الأشرار فحسب، مشيرا إلى أهمية توفير العمل للناس. وتنقل الصحيفة عن مدير عام تربية نينوى الجديد سعيد حميد إشارته إلى الفروقات في الراتب الذي كان يحصل عليه مقارنة برواتب الموظفين البعثيين بسبب عدم انتمائه للحزب، معبرا عن عدم التعاطف معهم ولافتا إلى عدم حصولهم على الوظائف بسبب مؤهلاتهم وإنما بسبب نشاطاتهم السياسية. لكن الصحيفة تشير إلى خضوع مدير عام التربية لتوجيهات مجلس الحكم العراقي وبول بريمر بإبقاء البعثيين في وظائفهم مع تنزيل درجاتهم، ناقلة عن أن الحكومة الحالية تهتم بحال العوائل العراقية على عكس ما كان يجري أيام النظام السابق، إضافة إلى الرغبة السائدة في تفادي المشكلات. وتنقل الصحيفة عن محافظ نينوى غانم البصو ذات التوجه وإشارته إلى إمكان انخراط البعثيين في صفوف الأعداء في حال عدم الاهتمام بهم. بالمقابل تنقل الصحيفة تذكير أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس لجنة التطهير بسجل حزب البعث الإجرامي ورغبة العراقيين في تحقيق العدالة. وتختم الصحيفة الأمريكية بالإشارة إلى أن غالبية المسؤولين كانوا من الراغبين في طرد كبار البعثيين أو المترددين في ذلك، يرون أن الحل الأمثل يكمن في دراسة حالة كل فرد للتفريق بين أعضاء الحزب الذين تسببوا في إلحاق الأذى بالناس وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. ويظن وزير التجارة العراقي بأن هذه العملية تقتضي القيام بجهد خارق.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب، عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع التعب. عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب،
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب،
عجبي رغم ما خافني ما زال يسكن مهجتي، عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي. بهج رضا وبهج رضا ضاع التعب رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهج رضا وبهج رضا ضاع التعب
ونستمر سيداتي وسادتي في الاستماع إلى عدد آخر من التقارير. وهذا تقرير من مراسلنا في بغداد فلاح حسن، ويتعلق بالتغيرات الملموسة التي طرأت على مدخولات العراقيين منذ سقوط نظام صدام حسين. وتحدث مراسلنا في هذا التقرير إلى مسؤول وثلاثة عراقيين يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة.
يتحدث العديد من المراقبين المختصين بالاقتصاد بأن العراق سيشهد تحولا واضحا في مستوى دخل الفرد خلال السنوات القادمة إذا ما قرن في الفترة السابقة أيام حكم الرئيس العراقي السابق، معتبرين أن ما كان ينفق على الماكينة العسكرية استهلك الاقتصاد العراقي إلى الحد الذي دفع بالكثير من القائمين على بعض المؤسسات وموظفيها يتقاضون الرشوة أو التحايل للحصول على ما يؤمن لهم العيش بوضع أفضل بسبب تدني الرواتب والتي لم تكن تتجاوز 25,000 دينار. أي ما يعادل 12 ألف دينار تقريبا، أي ما يعادل 12 دولار تقريبا للغالبية، في حين كان هناك عدد من المتقاعدين كانوا يتقاضون حتى 1500 دينار لكل 3 أشهر، أي أقل من دولار واحد. وآخرون أجبرهم هذا الوضع للعمل بعد الدوام في مهن لا تناسب مؤهلاتهم العلمية، كما هو الحال مع بعض المعلمين الذين شاهدناهم يبيعون الشاي أمام مدارسهم، وذوي مؤهلات أخرى عملوا فيما يعرف بالبسطيات، أي البيع على الأرصفة. سيداتي سادتي، تعالوا معنا لنتعرف على حقيقة وضع الفرد العراقي ومصادر دخله والمحاولات التي تقوم بها بعض الوزارات للنهوض بهذا الدخل. أحمد حسين طالب في الجامعة التكنولوجية، يعمل منظفا في أحد الشوارع بمدينته ضمن الحملة التي يقودها المجلس البلدي للحد من ظاهرة البطالة.
اي نعم، طالب بجامعة تكنولوجيا مرحلة ثانية قسم المكان مساعد، وحاليا دا يشتغل بالتنظيف لان الظروف المادية شوية صعبة والجامعة ينادلها مصاريف استنساخ ملازم شغلات يعني، بالإضافة إلى القصص شوية غالي، وشغل أعتقد يعني مو عيب، وياي هم ينطلب في الكليات قسم بكلية إدارة اقتصاد قسم كلية علوم ده نشتغل حاليا، وإحنا هم جاي ننظف يعني منطقتنا مو يعني في شيء يعني ما بيه، وده ناخذ حاليا يعني 3 دولارات ده يحسبونا، وهاي الحملة ده تقوم بها المجالس البلدية بالمنطقة، ويعني واحد همي شوية يساعد العائلة لأن الوالد ما ده يكفي يعني للبيت، البيت تقريبا قاعدين بس هو ده يشتغل وما جاي تكفي يعني المصاريف بس هو، فإحنا همي يعني نساعده ونساعد نفسنا.
في حين شهدت بعض المعامل الأهلية تحسنا ملحوظا بالمقارنة للسنوات السابقة، كما يحدثنا علاء عامل في معمل لصناعة الأحذية.
احنا بالبداية كنا خايفين يعني من الوضع الأمني، لأن الوضع الأمني كان مو مستقر، بس بعدين شوي شوي قلنا يعني نشتغل، ويعتبر هذا أفضل موسم إنه من 90 واللي جاي، يعني العالم تشتغل والوضع الأمني يعني نوعا ما نقول عليه جيد يعني، بس مو مثل يعني الوضع الأمني السابق، والشغل أحسن من كل موسم اشتغلناه. بس انا اقول لك يعني اثرت علينا هاي التفجيرات الاخيره مال المدارس، والعالم بدات تخاف يعني تطلع تشتغل تشتري للعيد، واثر علينا قليل، ويعني افضل من كل موسم نقول عليه، العالم بدات تشتغل وبدات يعني مواردها الماليه احسن، والشغل جاي نودي يعني القسم يروح للمحافظات الجنوبيه والشماليه. الشماليه بدايه الامر ورا 93 كان الكراد ما يدخلون، يعني الوضع السياسي كان زمن هدام، بس هسه بدأوا الكراد يدخلون ويشتغلون ياخذون شغل سليمانيه واربيل وتوف، يعتبر يعني شغل كل زين، بس كلها تشتغل، بس يعني كل من ودرجه انتاجه ودرجه نوعيه الشغل، يعني أو شغل اول اكون نسمي شعبي.
على الرغم من ان المؤسسات الامنيه والعسكريه والتابعه لبعض دوائر التصنيع العسكري قد حلت وسرح موظفوها، مما اضطرهم للخروج في تظاهرات للمطالبة بعودتهم للوظيفة أو منحهم رواتب لإغاثة عوائلهم، إلا أن هناك طوابير من العسكريين الآخرين انتظمت قرب مطار المثنى سابقا لتستلم دفعات طوارئ أو مرتبات، ويتحدث موظفون ممن لم تشملهم عملية التسريح بأنهم الآن بوضع أفضل، كما قالت لإذاعتنا الآنسة سعاد.
طيب الحمد لله والشكر هالسيزات، كنت يعني قبل الأحداث كان راتبي 3000 دينار، وهسه الحمد لله والشكر صار 120 دولار آخر، كونت أشياء هواي اشتريت 200 ألف، يعني مقارنة يعني إذا واحد يضربها يمكن خلال سنتين يمكن يلا آخذ راتب في شهر واحد، اشتريت أشياء يعني أنا يمكن بعد سنة ما أشتري لي ثلاجة، اشتريت ثلاجة، اشتريت تلفزيون، اشتريت لي طباخ، يعني اشتريت لي ملابس، اشتريت لي ذهب، يعني خلال هالفترة هذه يعني ما أعرف شلون كان يقارن وينطينا هذا الراتب، بس أهم شيء الاستقرار الأمن ماكو. أنا موظفة صار 19 سنة بالوظيفة، مديرة إدارة في أمانة بغداد، يعني من أروح للدوام أخاف أطلع، وإن شاء الله تتعدل الأمور وتصير أحسن. والقلق الكبير مالتنا إنه الانفجارات اللي يقوم بها الإرهابيين، يعني إحنا في بالدائرة كل ساعة نسمع مثلاً انفجار نقول بدائرتنا، وكل الموظفات أكثرهم ما يكملون الدوام ونطلع.
أما الحاج راضي حسن صاحب محل تجاري يرى أن التحسن في رواتب الموظفين لم يؤدي إلى انتعاش ملحوظ في السوق.
ما دخل كثير من العالم أصلا ما عدتم رواتب يعني الشعب العراقي خاصة من 35 سنة السابقة وإذا الآن يعني أعرف العالم اللي نعايشهم يعني كثير من الناس أنهم ما يشتغلون في دوائر وحتى لو يشتغل في دائرة هو الدخل ماله دخل كان محدود. أما بالنسبة للتغيرات الحالية فشملت جزء معين والجزء الكبير بعد ما مشمول في هذه التغيرات فلهذا يعاني من عند المواطن في الوقت الحاضر حسب تقديره طبعا هذا.
وفي محاولة لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة والمتضررة والأرامل تقوم دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل بدفع مرتبات شهرية لهم إذ من المؤمل أن يصل عدد المستفيدين من هذا الدعم إلى 300,000 عائلة كما قال الدكتور نزار محمد مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية.
وأهم مشروع مستقبلي للعام القادم هو شمول العوائل الفقيرة والأسر المحتاجة والمتضررة بإعانات الرعاية الاجتماعية. وضعنا ضمن خطتنا للعام القادم أن نصل بهذا الرقم في نهاية 2004 إلى 300 أسرة مستفيدة من رعاية من راتب رعاية الأسرة اللي الآن لا يتجاوز يعني في كل الأحوال 100,000 أسرة. هذه الخطة مرحلية يعني ومرحلناها، المرحلة الأولى نهاية هذا العام نصل بالعدد إلى 150,000 أسرة والعام القادم راح نزيده إلى 300,000 أسرة. هذا أساس أو أحد الأسس الرئيسية في خطتنا العام القادم. خطتنا العام القادم تتناول أيضا العمل بمفاهيم جديدة للرعاية الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع الأيتام والمعاقين والعجزة، وهذه المفاهيم هي مفهوم الرعاية الاجتماعية. بالإضافة لذلك أنت تعرفون حضراتكم الكثير والعديد من مؤسساتنا ووحداتنا قد دمرت أو سرقت أو حرقت، والآن أيضا كخطة أنه نبدأ العام القادم ولو النصف الأول من العام القادم ونكون قد انتهينا من جميع أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتأثيث، مع العلم أنه الآن نحن بصدد إدخال التجهيزات الحديثة المعتمدة دوليا في مجال المعاقين. نحن نعمل بتجهيزات قديمة تتناسب مع المفهوم. الآن نحن نطمح إلى أن ندخل جميع الأجهزة اللي تم اعتمادها بالدول المتقدمة في نشاطات دائرة الرعاية الاجتماعية.
ويقف الوضع الأمني حائلا أمام العديد من المشاريع الاستثمارية التي تؤمن فرص عمل لآلاف من العراقيين، إذ ثمة حركة إعمار تستعد لها العديد من الوزارات ومنها وزارة الإعمار والإسكان والتي وقعت أول عقد لها مع أحد الشركات المصرية لبناء عدد من الوحدات السكنية، الأمر الذي سيوفر العديد من فرص العمل لاختصاصات ومهن متنوعة من العراقيين. وبانتظار العديد من المشاريع التي تصب في تحسين دخل الفرد، انخرط كثيرون في العمل ضمن شرطة الحراسات الخاصة، فيما وزع مجموعة من العاطلين عن العمل بيانا معلنين فيه أنهم سيتظاهرون أمام قصر المؤتمرات مقر الحكومة الانتقالية. أعزائي المستمعين، كان هذا مرورا سريعا على مصادر الدخل لشرائح مختلفة من العراقيين هنا في بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر.
وهذه رسالة صوتية ثانية وفانا بها مراسلنا في بغداد عماد جاسم، تتعلق بتقرير عن تأسيس مكتب جديد للخدمات البريدية، وقد أجرى مراسلنا مقابلة مع المدير العام لهذا المكتب الجديد للخدمات البريدية.
مؤخرا عاودت مكاتب بريد بغداد نشاطاتها من جديد بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الأخيرة والأحداث التي رافقت سقوط السلطة، مما أدى إلى توقف خدمات هذه المكاتب مثل إرسال الرسائل واستلامها وكذلك الطرود البريدية والاتصالات الخارجية عبر مراكز الاتصال الخارجي التابع لبريد بغداد. ولكن رغم هذا الانهيار الذي لحق بالمؤسسات الخدمية بشكل عام، فإن بعض مكاتب البريد في بغداد استمرت بتقديم خدماتها مثل مكتب بريد بغداد جيدة الذي وصفت العمل فيه السيدة آمال زاهر مديرة المكتب قائلة:
عمل مكاتب البريد انفتحت بالنسبة للتوفير الممكنن. شان التوفير الممكنن بكل مكان واحد ياخذ الدفتر بكل مكتب يسحب. مثلا من العظمية، الكاظمية، بغداد جديدة. هسه صار مكتب بريد الانتصار. وبالنسبة لمكتبنا بريد بغداد جديدة انفتح من شهر الخامس بالنسبة لنداءات دولية. وكان مبلغها تقريب 1000 دينار دقيقة. بالنسبة لخدمات البريد الطرود موجودة تجينا عادي، بالنسبة رسائل تجينا، بالنسبة جباية هم ماشي عندنا، اشتغلت من يوم 11/9 وعندنا مبالغ كلش همينة عالية ونودعها همينة على شكل شيكات.
يعني مسألة التوفير بدأت تعيدون عدتوا العمل بها يعني من جديد رجعوا، هسا أي مواطن ممكن يسحب الرصيد مالته؟
أي مواطن يسحب الرصيد مالته وأي مبلغ يريده، أي مبلغ يريده يسحبه ومتوفر موجود.
كن تسولفين على الاتصالات الخارجية، شلون اكو تعاون مع المواطنين؟ مسألة الاتصال الخارجية دائما متوفر؟
دائما متوفر ومتعاونين ويا المواطنين وبأسعار كلش رخيصة، يعني بالنسبة 1000 دينار الدقيقة.
شكرا. وعن واقع عمل مكاتب بريد بغداد التقت إذاعتنا السيد محمد فوزي مدير عام مكاتب بريد بغداد ليحدثنا عن صعوبات العمل والاستحداثات التي قامت بها وزارة الاتصالات في الوقت الراهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضت المكاتب البريدية اللي في داخل بغداد في عموم العراق إلى عمليات تدمير أثناء الحرب وإلى عمليات التخريب اللي حدثت. فبالنسبة إلى بعض المكاتب البريدية اللي غير مضروبة تم العمل بها مباشرة بعد انتهاء الحرب، حيث زاولت الأعمال اللي موجودة داخل البريد اللي هي نقل الرسائل واستلام الرسائل والمكالمات الدولية. هذا كان في وقتها. بعدين وراء فترة لما استقرت الأمور تماما بدأت عملية إرسال الطرود واستلام الطرود من وإلى داخل وخارج العراق. هذا نوع كانت من الخدمة ما موجودة بعد انتهاء الحرب، لكن هسه رجعت بصورة كاملة.
طيب الناس يشكون من موضوعة الصناديق البريدية، صناديقها تعرضت إلى السرقة، هل تم العمل بها من جديد؟
نعم صحيح، هو تعرضت الصناديق البريدية إلى السرقة، ولكن بعد انتهاء قلت لك هاي الأحداث رجعت العمل بالصناديق البريدية. يعني أكو مكاتب صناديق البريدية ما تظلت موجودة فظل العمل بها، أما باقي المكاتب اللي سرقت فتم تخصيص مكتب اللي هو مكتب القشلة اللي صاير في الميدان واللي جمع المكاتب اللي تعرضت للسرقة وإلى التدمير الكامل، مثل عندك الرشيد، مكتب بريد الرشيد، مكتب بريد حيفا، مكتب بريد باب معظم. هاي يعني ما صار ماكو إلها بعد وجود هاي المكاتب. فالناس الكادر الموجودين اللي كانوا يشتغلون بهاي المكاتب تجمعوا في هذا المكان وبدأوا يزاولون عملهم. اللي يعني في جنابك عندك صندوق على سبيل المثال في مكتب بريد باب معظم، تروح مكتب القشلة تلقى صناديق كأنها موجودة مال باب معظم في ذاك المكان، فتستلم رسالتك من عندهم على أكمل وجه. هاي بالنسبة للصناديق.
طيب أكثر مكاتب بريد بغداد نشوفها بعضا تعرضت للسلب والنهب، ما عادت من جديد تمارس نشاطها بنفس ذيش القوة، يعني الأثاث قليل، الأثاث مو مثل قبل، يعني هل يوجد تنسيق مع وزارة الاتصالات في عودة الأثاث من جديد إلى مكاتب البريد؟
نعم صحيح، هو اللي مكاتب اللي تعرضت للسلب والنهب فشي اعتيادي ما يبقى عندها ذاك الأثاث القوي، ولكن دائرة البريد والتوفير وحسب إمكانياتها استطاعت أن يعني تأثث فشي بسيط بحيث أنه تقدر تمشي العمل مالتها، يعني مو أثاث 100% كامل، وإنما لا، وإنما على قد أنه يقدرون يمشون حالهم مثل ما يقولون، على أمل أنه بس أكو بعض المكاتب عادوا إعمارها بحيث تأثيث كامل، تبريد دورة، يعني مثل ما يقول لك المغاسل التواليتات كاملة تكملها، فبقت أنه بالتسلسل دي يبدون بإعمارها. فعندك مكتب بريد حيفا عادوا إعماره بعد ما تم حرقه، مكتب بريد 28 نيسان اللي بالصالحية عادوا مرة ثانية بناءه، فبقت المكاتب انه تنتظر يعني شو ما يقول لك دورها بالاعمار.
طيب اللي نعرفه بانه مكاتب البريدية سابقا كانت تقدم خدمات المواطنين على طول اليوم يعني بشكل شفتات يعني. هل تم العمل في هذا الموضوع مجددا؟
نعم تم العمل بهذا الموضوع مجددا في حق المكاتب البريدية اللي كانت ذات دواما، يعني اللي هو صباحي ومسائي، ظلوا مستمرين على هذا المنوال انه يداوم صباحي ودوام مسائي، ولكن اكو بعض المكاتب فقط صباحي، وتعرف الحاله الامنيه الموجوده هسه، يعني مثلا اكثر الدوام المساء مثلا بيه موظفات، الموظف ما تقدر انه داوم للسبعة ونص او لثمانية مثل قبل، فبقى انه يداوموا مثلا للخمسة او للستة حسب الوضع الامني الموجود بيه هناك يقدرون يداومون. واكو بعض مكاتب لا، يعني ظل دوامها بس للصباحي لحد الساعة ثنتين
وتغلق،
وباقي المكاتب لا، يعني اللي وضعيتها زينة شوية مرتاحة دوام كامل عندها من الصبح للظهر ومن الظهر لليل.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا بك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الشعري والغنائي، حيث نلتقيكم كل أسبوع على شواطئ المواويل والشعر.
عيون عيون الزهر
وثلاث قصائد قصيرة.
مستمعين الكرام، وإيفاء بالتزامنا معكم بأن نقدم لكم في كل حلقة شاعرا لم نقدمه في حلقات برنامجنا سابقا، كما نقرأ له قصائد عديدة، يكون موعدنا اليوم معكم في ضيافة الشاعر محمد جواد الدخيلي الذي سنقرأ له ثلاث قصائد جميلة، إذ يقول في قصيدة معون صبري:
قطرة إذا طاحت تصير على الخجل شحة، ولك حق النصيحة الحيل أعاتب بالخبط ملح بدغش ملحة، أهو المجروح صار سنين إش ماله يهيج من جرحة، أنا مجفي الدهر وياي صبر أطحن مثل ما تطحن الرحة، وإذا شفت الربع شتت أصيح الطار لابد ينكسر جنحة، ريض كأف المعاتب إذا ما تلظم الشاهود لا ما تكمل السبحة، إش رايك بالطلب موتي أكذ قلبه بصلافة وحاولي ذبحة، إذا ما عون صبري إبلا بخت مكسور ياهو اللي يعتنينا بالليل ويصلحة، ياهو اللي يعتنينا بالليل ويصلحة.
وعن جاية العيد، بعد أن اجتزنا ثلثي شهر رمضان المبارك تقريبا وكيف يستقبل الشعراء البعيدون عن أحبتهم، كتب الشاعر محمد جواد هذه القصيدة التي اسمها إجانا العيد.
إيش مش وقت يا قلب من ضيم الوقت تبرد أعلى بختك يا قلب فضني ده كافي الجرح عالسكين يتمدد كاف عاشر جل وظلام الليل وخيوط الشمس بجفاك تتفرهد كاف اللوم صعب وحكاية العذال من أهل الله وعلينا الناس تتمزهد كافي كاف نزم حكينا ونظل محتارين من ينشدنا واحد ما نعرف الرد يا عسر الليالي المرة نعليوب غفلة وحزن روح البيه نتجدد يا باب السقم خائب ولك دأسد إذا راح الوفا أسامة وجرحنا بآه إذا ما مش دوا يخلي الجرح ينشد ولا طيب حليب بالضنك ينعد وخلص رمضان وإحنا بلا صبر ونعاين على العيد جاءنا العيد لكن من نجان العيد يا معود من دم دمعت السيل والوجنات ليل أسود من دم دمعت السيل والوجنات ليل أسود
وآخر ما نقدمه لكم من قصائد للشاعر محمد جواد هذه القصيدة الجميلة التي اختارها البرنامج من بين قصائد عديدة للشاعر
طفح فيضي وجيت بلهفة العطشان بس مرني الحكي ومناكد المنكود ثقل جدم العتب والغيظ سل الروح طشرني الحقد والتم جديد ردود من تجهب تفكتك ميز الغزلان صيد بقلب مرهف مو قلب صايود اجيتك والليالي مدلهم الصوبين اجيتك والعمر معدود كف ولم بقايا الروح واستر حالك المقرود يلبحت الوفا دريبك ما فاضع لشفك جود ودريبك تبوق الليل بس حس الشمس موجود لو ان باب العشق مسدود لو ان حبل الصدق معقود لو ان حكي الصدق مفقود بس صوت الليالي الخلل الناطور يزعل عالسنة وبالقمر قام يحوت وبالقمر قام يحوت أوليات من سوق الشيوخ
أعزائي المستمعين منذ فترة طويلة ونحن لم نلتقي مع شعراء سوق الشيوخ المعروفين بأبوذياتهم وقصائدهم الحسجة ونتاجاتهم المميزة اليوم نقدم لكم عددا من الأبوذيات للشاعر المرحوم حمدي مجيد الحمدي المولود في سوق الشيوخ عام 1914 والمتوفي عام 1993 حيث يقول في هذه الأبوذيات
أقضي الليل ما بطل حساباي أقضي الليل ما بطل حساباي صبح بالقهر محت حساباي اللي راني مبتسم واضحك حساباي بسرور وفرح وأهل النار بي
هل قعد يا لاهي دم هلينة وعليها من البيابي دم هلينة على هونك يا دنيا دم هلينة مدام ضعون نطبق نسوية
عندي بشخص محبوب علامة عندي بشخص محبوب علامة منشوفه كان شمس تضوي على أم علامة علامة يعذب بروحي علامة وهو روحي وعز منها علي
ها يخمد لهي بحشاي هاواي بودادك والعقل بهواك هاواي صديقك والعشرتك دومها واي ولا منها مفكة تصير لي.
صديقي اللي ودنا قبل ملنا جفانا وبجحيم الشوق ملنا ترانا وياه كل سايات ملنا وهو بكل يوم منا نشوف سايح.
يلوم المادر بروحي شبهه وهي بنيران هجرة ترف شبهه حبيبي من وجد بالناس شبهه من ذكرى تقوم روح تلوم بيه.
في بيت واحد
أحبتي المستمعين، القصيدة أو البيت اليوم لشاعر ألقاه في رثاء لعزيز الله رحل، إذ قال له وهو يقف على رأسه:
لو حكي القصايد ينده الغافين كنت امتد قصيدة وكنت قل لك قوم
وخوش معلوم علمتك عن الأمر رنبيك كل يوم كلمة تمرني أبد وخوش معلوم علمتك علي أمر رنبيك كل يوم كلمة تمرني أبدش يوم
دلل علينا
وياك لا
مستمعين، ها هو الوقت يمضي سريعا ونحن لم نرتوي بعد من شعر العراق الجميل وغناء العراق العذب، لكننا نعرف أن لنا معكم ومع الشعر والمواويل لقاء قادما في الأسبوع المقبل بإذن الله. فإلى اللقاء، مع الحب والمودة.